بلحاظ العام بالنسبة إلى العام، فالنسبة معه هي العموم والخصوص المطلق. والعلة في ذلك كما قلنا في الدرس السابق لأن النسبة تقاس باعتبار الظهور، والعام حتى بعد تخصيصه بالمخصص الأول هو ظاهر في العموم، لأن المخصص الأول مخصص منفصل وهو لا يهدم الظهور وإن هدم الحجية، لكن على مستوى الظهور العام يبقى ظاهرا في العموم بعد التخصيص كظهوره في العموم ما قبل التخصيص، لا فرق، يبقى الظهور على حاله. حينئذ قد يقال إن هذا الكلام صحيح، وأن العام يبقى ظاهرا في العموم، هذا إذا كان العام مستعملا في العموم، إذا كان العام مستعملا في العموم فهو ظاهر في العموم، أما إذا ثبت أن العام ليس مستعملا في العموم كما في محل كلامنا بعد تخصيص العام بالمخصص الأول، ثبت أن العام لم يستعمل في العموم وإنما استعمل في الباقي بعد إخراج أفراد المخصص الأول، بعد إخراج بعض الأفراد بالمخصص الأول بقي العام مستعملا بمن مستعمل بالباقي ولم يستعمل في العموم، فبعد التخصيص بالمخصص الأول ثبت أن العام لم يستعمل في العموم، فكيف يكون ظاهرا في العموم؟ الظهور في العموم فرع الاستعمال، إذا استعمل في العموم فهو ظاهر في العموم، أما إذا ثبت عدم استعماله في العموم إذن هو ليس ظاهرا في العموم. وبما أن العام ثبت استعماله في الباقي فقط إذن هو ليس ظاهرا في العموم. الجواب: هذا المستشفي مع الأسف خلط بين المراد الجدي وبين المراد الاستعمالي الذي ثبت يقينا بعد التخصيص أن العموم ليس مرادا جديا للمولى. يعني حينما قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم النحويين ونفترض أنهم 20%، يتبين أن المراد الجدي بقوله أكرم العلماء هو الجد، المراد الجدي 80% من العلماء وليس 100%، لأننا أخرجنا 20% بالمخصص الأول. فالمخصص الأول أخرج الأفراد من يا مرحلة؟ من مرحلة الإرادة الجدية، وأثبت لنا أن ما خرج بالتخصيص ليس مرادا جدا للمولى. ولكن هذا لا يعني خروجه عن مرحلة الاستعمال، بل يبقى العام مستعملا في العموم، لأن المخصص المنفصل لا يهدم الاستعمال أو الدلالة التصورية، وإنما يهدم الحجية والإرادة الجدية. فالتخصيص لا يعني أن العام مستعمل في الباقي، لا، العام يبقى مستعملا في العموم، وإنما الذي خرج بالتخصيص خرج في مرحلة الإرادة الجدية، يعني هو ليس مرادا جديا للمولى. هذا ما له علاقة بالاستعمال. النتيجة العام مستعمل في العموم، وإذا كان مستعملا في العموم إذن هو ظاهر في العموم، وإذا كان ظاهرا في العموم فلا انقلاب في النسبة، تبقى النسبة على حالها. قال لا يقال إن العام بعد تخصيصه بالمخصص القطعي لا يكون مستعملا في العموم قطعا، بالقطع بعدم إرادة العموم منه. وإذا لم يكن مستعملا في العموم فكيف يكون العام ظاهرا فيه؟ في من؟ في العموم. إذا هو ليس مستعملا في العموم فكيف يكون ظاهرا في العموم؟ الجواب فإنه يقال هذا خلق بين الاستعمال والمراد الجدي. إن المعلومة بعد التخصيص، المعلوم ما هو؟ هو عدم، هاي عدم خبر إن، عدم إرادة العموم جدا. اللي يختل بسبب التخصيص هو شنو؟ الإرادة الجدية، ليس مرادا جدا، لا عدم استعمال العام في العموم. لا، عليكم السلام، يبقى العام مستعملا في العموم، يستعمل في العموم، لكن هل هو مراد جدا أو ليس مراد جدا؟ ليس مرادا جدا. فلا يصير خلق بين المراد الجدي والإرادة الاستعمالية، فهو يبقى مستعملا في العموم، وإذا بقي مستعملا في العموم فهو ظاهر في العموم، فلا تنقلب النسبة. إن قلت إذا كان المراد الجدي للمولى ليس هو العموم، فلماذا جاء بالعام واستعمله في العموم؟ احنا مو نقول يختل الإرادة للعموم لكن الاستعمال يبقى في العموم. وشنو شنو السبب؟ ما هو السبب أن المولى لا يريد العموم ومع ذلك يستعمل اللفظ في العموم؟ الجواب هذا فيه ثمر، لأن المولى قد يكون بصدد إعطاء الضابط الكلي والقانون العام لكي يرجع إليه في موارد الشك، وإن كان العموم ليس مرادا جدا للمولى، فيذكر القاعدة الأولى العامة ثم بعد ذلك يبدأ بالاستثناءات والتخصيصات، كما في حياتنا العقلائية. يعني البرلمان يقنن قانونا عاما، وبعد أن يقنن قانون عام هو من البداية غير مريد لعمومه، لذلك في الجلسات الأخرى يذكر شنو؟ استدراكات. يذكر شنو؟ استدراكات. المادة الأولى يستثنى من هذا القانون كذا وكذا، يستثنى من هذا القانون كذا وكذا. هذه طريقة عقلائية لا بأس بها، وبالشريعة الإسلامية موجودة. يجب الجهاد على المكلفين، بعدين تجي الاستثناءات. المرأة مستثناة، الأعمى مستثنى، الأعرج مستثنى، المريض مستثنى. فهذا لا يتنافى مع حكمة المتكلم. إذن المتكلم يأتي بالعام ويستعمله في العموم، وإن كانت إرادته الجدية ليست هي العموم. لا عدم استعمال العام في العموم، إن قلت كيف يستعمله في العموم وهو لا يريده جدا؟ الجواب استعماله في العموم لإفادة القاعدة الكلية، فيعمل بهذه القاعدة الكلية بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها. ننتظر التخصيصات يعني، وإلا كأنه جواب نقضي. وإلا لو لم يكن العام مستعملا في العموم فهذا معناه أن العام استعمل في الباقي بعد التخصيص. إذا ما مستعمل بالعموم إذن بمن مستعمل؟ بالباقي بعد التخصيص. واستعماله في الباقي حقيقي لو مجازي. كلمة كل موضوعة لكل العلماء، أكرم كل العلماء. إذن إذا استعملناها في بعض العلماء أخرجنا فئة واستعملناها في الباقي، هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ مجازي، هذا استعمال مجازي. وإذا كان استعمالا مجازيا فالباقي له مراتب. مثلا قلنا أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم النحويين، وكان النحويون عددهم 10، وقلنا بأن العام لم يستعمل في 100 وإنما استعمل في الباقي بعد إخراج 10. زين بعد إخراج 10 عندنا قد 90 عالما، فاستعمال العام في 90 مجاز. زين استعماله في 80 أيضا مجاز، استعماله في 70 مجاز، استعماله في 30 مجاز. فاستعماله في جميع المراتب من الباقي هي كلها استعمالات مجازية، سواء استعملناه في تمام الباقي 90 أو في نصف الباقي 45 أو أقل أو أكثر، كله استعمال مجازي. ولا أرجحية لمجاز على مجاز، فلا يمكن أن نجزم ما هو مراد المولى بعد التقصير، هل هو تمام الباقي بعض المراتب، فيكون الكلام مجملا، وهذا ما لا يلتزم به أحد، إذ قال الجميع إذا خصص العام كان حجة في تمام الباقي، وهذا معناه أن العام لم يستعمل في المعنى المجازي، وإنما استعمل في المعنى الحقيقي وهو العموم. قال وإلا لو لم يكن العام مستعملا في العموم لم يكن وجه في حجية العام في تمام الباقي، بعد ما يمكن أن نجزم بأنه حجة في تمام الباقي. لماذا؟ لجواز استعمال العام حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حين عدم استعماله في العموم. إذا قلنا لم يستعمل في العموم جاز استعماله فيه، في من؟ في تمام الباقي وفي غير تمام الباقي، الأقل منه 20%، 30%، 50%، وكله استعمال مجازي. لجواز استعمال العام في تمام الباقي وفي غير تمام الباقي من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التقصير، 80, 70, 60, 50, 30, 40 وهكذا. ولا أن تكمل ولا أرجحية لمجاز على مجاز، فيصير الكلام مجملا، فلا يكون العام حجة في تمام الباقي، وهذا ما لا يلتزم به أحد. النتيجة العام إذن مستعمل في العموم، ولذلك صار حجة في تمام الباقي. انقل كما قال الشيخ الأنصاري إن العام لم يستعمل في العموم، ولكن مع ذلك بإمكاننا أن نثبت استعماله وحجيته في تمام الباقي وليس في المراتب الأخرى، فنقول جاءنا العام أكرم العلماء، ولنفترض أن العلماء 100، ثم جاء الخاص قال لا تكرم النحويين وعددهم 10، فالعام لم يستعمل في العموم. كيف نثبت أنه مستعمل في تمام 90؟ الجواب نقول إذا وجدنا مخصصا آخر عملنا به، ولكن باعتبار أننا لا نجد مخصصا آخر، المخصص الأول أخرج 10 ولكن لم يأتنا مخصص آخر ليخرج 10 أخرى، فنتمسك بأصالة عدم وجود مخصص آخر. وإذا لا يوجد مخصص آخر إذن العام حجة في تمام الباقي لعدم وجود مخصص آخر. الجواب حجية العام في تمام الباقي صحيحة، احنا نسلم حجة في تمام الباقي، ولكن لا يمكن أن يقال إنه مستعمل فقط وفقط في تمام الباقي، اعتمادا على أصالة عدم المخصص الآخر. أصلا أصالة عدم المخصص الآخر لا علاقة لها بظهور العام ولا بمعناه الاستعمالي. ما له ربط وجود المخصص عدم وجود المخصص، كله راجع إلى عالم الحجية، لا علاقة له لا بالظهور ولا بالاستعمال. إذن رأينا شنو؟ رأينا أن العام ظاهر في العموم ومستعمل في العموم. نعم سقطت حجيته بمقدار المخصص الأول، وسقوط الحجية لا يعني انقلاب النسبة، لأن النسبة تقاس بلحاظ الظهور لا بلحاظ الحجية. قال وأصالته، هذا مبتدأ، وأصالة عدم مخصص آخر. الجواب لا توجب انعقاد ظهور للعام له، يعني للعام، لا توجب انعقاد ظهور للعام لا فيه، في من؟ لا في تمام الباقي. ما كلامنا في تمام الباقي، لا في تمام الباقي ولا في غير تمام الباقي من المراتب الأخرى، لأن أصالة عدم المخصص لا علاقة لها بالظهور، لأن التخصيص له علاقة بالمراد الجدي لا بالظهور، بل يبقى الظهور على حاله. نعم الظهور أين يتحدد الظهور؟ بأي طريقة الظهور؟ يتحدد بإحدى طريقتين، إما بالوضع وإما بالقرينة، طبعا القرينة المتصل، وهنا لا يوجد وضع للعام في تمام الباقي ولا توجد قرينة على إرادة تمام الباقي واستعمال في تمام الباقي وظهور في تمام الباقي. إذن لا وضع ولا قرينة، النتيجة إذن هو ظاهر في العموم. لعدم الوضع العام لم يوضع لتمام الباقي ولا لبقية المراتب، ولعدم القرينة ولا القرينة المعينة لمرتبة من المراتب تمام الباقي أو الأقل منه كما لا يخفى. إذن لا وضع ولا قرينة. ليش لا توجد قرينة؟ وذلك لأنه من المحتمل أن المتكلم أراد مرتبة من المراتب، يعني راد مثلا ثلاثة أرباع العلماء، ولكن مع ذلك قال أكرم العلماء، فأراد مرتبة خاصة ولكن لم يأتي بالقرين على تلك المرتبة الخاصة. لماذا لم يأتي بالقرين؟ لعدم المصلحة في ذكر القرينة مثلا، أو المصلحة في تأخيرها، كما لو أراد أن يعطي قانونا عاما وبعدين يلا يستثني بعض المراتب. إذن قد يكون المراد الجدي له هو مرتبة من المراتب، ولكنه لا يأتي بأي قرينة على ذلك. هذا ممكن ومعقول، كما قلنا في الدرس السابق يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كانت هناك مصلحة في تأخيره لجواز إرادتها، يعني مرتبة خاصة من مراتب العام، وعدم نصب قرينة عليها، يعني على تلك المرتبة. هذا معقول. إذن النتيجة العام ظاهر في العموم ومستعمل في العموم، ولهذا تبقى النسبة على حالها. نعم نستثني صورة واحدة، يتغير فيها ظهور العام والمراد الاستعمال. فيما لو كان المتكلم في مقام البيان، بيان ماذا؟ في مقام بيان الحكم الشرعي ليعمل به المكلف، وليس في مقام بيان القاعدة الكلية فقط، مو فقط في مقام بيان القانون والقاعدة الكلية، لا، وإنما في مقام بيان الحكم الشرعي ليعمل به المكلف. ثم جاء بقيد ومخصص أول أخرج به 10 من العلماء، ولم يأتي بقيد أو مخصص آخر، حينئذ نقول مقتضى مقدمات الحكمة وأن المتكلم الحكيم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فإذا لم يأتي بقرينة وقيد آخر نفهم أنه ماذا يريد؟ يريد تمام الباقي وليس مرتبة أو حصة من الباقي، لا، يريد تمام الباقي واستعمل اللفظ في تمام الباقي اعتمادا على الإطلاق ومقدمات الحكمة. شنقول؟ لو كان يريد تخصيصا آخر أو قيدا آخر لذكره، وبما أنه لم يذكره إذن هو شنو؟ لا يريد. نعم، ربما درين؟ ده هو ذكر قيدا لم يذكر قيود أخرى تقدر تعتبر مقامي. نعم، ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان، العام في مقام البيان لو المتكلم الذي ذكر العام تلفظ بالعام، يعني كأنه يريد يقول عدم نصب قرينة مع الإتيان بالعام في مقام البيان، المتكلم في مقام البيان، فيكون عدم نصب القرينة، هذا عدم نصب القرينة يكون قرينة على إرادة التمام، وإلا لأخل بغرضه خلاف ظهوره الحالي. لكن هذا وين يتعلق بمن؟ طبعا هذا يتعلق بيا مرحلة، بمرحلة الإرادة ومرحلة الظهور. نقول لو كان يريد مرتبة لجاء بقرينة عليها، بما أنه لم يأتي بقرينة إذن هو ليس مريدا، إذن كلامه وين؟ في الإرادة، وهذا أمر آخر خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في ظهور العام في العموم وليس في الإرادة وعدم الإرادة. لذلك نرجع نطبق لك العبارة، ربما يكون عدم نصب قرينة، ماذا يكون؟ يكون قرينة على إرادة التمام، إرادة تمام الباقي، إرادة مو الظهور، وهو لذلك المصنف يكمل، وهو غير ظهور العام في تمام الباقي في كل مقام من مقامات التخصيص. يعني كأن هذا الاستثناء نعم ربما راح يصير استثناء متصل لو منقطع. منقطع استثناء منقطع. نحن كلامنا في الظهور مو كلامنا عن الإرادة. إذن ما هو رأي المصنف؟ المصنف رأيه عدم انقلاب النسبة. فإذا جاءنا عام ثم جاءتنا خصوصات وكل خاص بالقياس إلى العام نسبته إليه العموم والخصوص المطلق، حينئذ نخصص العام بجميع هذه الخصوصات. نخصصه بالخاص الأول، نخصصه بالخاص الثاني، نخصصه بالخاص الثالث، وهكذا مطلقا، سواء كانت الخصوصات مقترنة زمانا أو مختلفة زمانا، وسواء كانت كلها قطعية أو كلها ظنية أو بعضها قطعي والآخر ظني معتبر، كلها تخصص العام. ونلحظ النسبة بين كل خاص خاص على حدة مع العام، لا أننا نخصص العام بالمخصص الأول ثم نلحظ نسبة الخاص الثاني إلى العام بعد تخصيصه بالمخصص الأول، حتى يقال تنقلب النسبة من عموم وخصوص مطلق إلى عموم وخصوص. لا لا، نلحظ الخاص الثاني مباشرة إلى العام وكأن الخاص الأول ليس موجودا. إذن كل هذه المخصصات إيش راح تصير؟ تخصص العام بشكل مباشر، لكن بشرط ألا يلزم من هذا التخصيص محذور، لأن التخصيص قد تلزم منه بعض المحاذير، منها قد يلزم تخصيص الكثير. يعني قال أكرم العلماء وعدد العلماء 100، فإذا التزمنا بالمخصصات كلها راح نخرج 50، لا تكرم النحويين، لا تكرم الفساق، لا تكرم الكوفيين مثلا، غير ذلك أخرجنا 50 وبقي 50، فأخرجنا الكثير، وهذا قبيح ومستهزل لدى العقلاء. ومنها ما لو لزم من التخصيص إخراج الأكثر، يعني إذا التزمنا بالمخصص الأول والمخصص الثاني والمخصص الثالث يلزم من ذلك أننا نخرج من العام 70% 80% من أفراده، ولا يبقى له إلا القليل. يعني يلزم تخصيص الأكثر، يعني قلت لك أكرم العلماء وبعدين إلا الفساق، إلا النحويين، إلا البصريين، إلا ما بقى للعلماء إلا 10. فمن البداية ليش أنت تقول أكرم العلماء وبعدين تطلع 90 وتخلي 10؟ هذا قبيح ومستهجن ولا يصدر من المتكلم الحكيم. ومنها ما إذا استلزم التخصيص الاستيعاب، يعني قال لك أكرم العلماء وبعدين شنو قال؟ لا تكرم الشيوخ من العلماء، ورا يوم يومين قال لا تكرم السادة من العلماء. إذا أخرجنا الشيوخ وأخرجنا السادة ايش راح يبقى؟ ما راح يبقى شيء. أو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العدول منهم، ثم قال لا تكرم الفساق منهم، فش بقى بيهم واحد. هذا استثناء وتخصيص مستوعب، والتخصيص المستوعب قبيح ولا يصدر من الحكيم. إذن التخصيص الكثير والتخصيص الأكثر والتخصيص المستوعب كلها محاذير قبيحة لا تصدر من الحكيم. ونحن حينما نقول نلتزم بجميع الخصوصات ونخصص بها العام، إذا لم يلزم من التخصيص بالجميع أحد المحاذير الثلاثة، لم يلزم تخصيص الكثير، ولم يلزم تخصيص الأكثر، ولم يلزم تخصيص مستوعب. أما إذا كان الالتزام بجميع المخصصات سيؤدي إلى أحد المحاذير الثلاثة، يعني راح يلزم منا تخصيص الكثير أو الأكثر أو الاستيعاب، حينئذ لا نحكم بتقدم الخصوصات على العام، لا، وإنما سيكون بينهما تعارض مستقر. تعارض بين من وبين من؟ بين العام لوحده من جهة وحيدا فريدا، وبين الخصوصات بقضها وقضيضها، جيش مكتمل من الخصوصات في قبال العام يتعارضان. فنذهب إلى المرجحات، فإن كان أحدهما راجحا قدمنا الراجح، وإلا تخيرنا إما أن نأخذ بالعام وإما أن نأخذ بالخصوصات، فإما الترجيح وإما التخيير، أو أصلا من البداية نحكم بالتخيير على رأي من؟ على رأي المصنف. وعليه فإن قدمنا الخصوصات، هسه ليش قدمناها؟ إما لأنها راجحة، وإما اخترناها على القول بالتخير، المهم قدمناها. فإذا قدمنا الخصوصات شنو النتيجة؟ سقط العام تماما، العام بعد يضرب به عرض الجدار، ما إلى أي قيمة، لا باقي ولا غير باقي، يسقط تماما. أما إذا كان العكس، شنو يعني العكس؟ يعني لو قدمنا العام على الخصوصات، هسه ليش قدمنا؟ ترجيحا أو تخييرا مو مشكلة. إذا قدمنا العام على الخصوصات فهل تسقط الخصوصات جميعا؟ إذا قدمنا الخصوصات أسقطنا العام تماما، لكن إذا رجحنا العام وقدمنا العام فهذا لا يؤدي إلى إسقاط الخصوصات. يعني لو افترضنا أننا عندنا 10 خصوصات، هذه 10 إذا التزمنا بها لزم تخصيص الكثير، لكن إذا التزمنا ب7 منها لا يلزم تخصيص الكثير، فيتعارض 10 مع العام. فإذا قدمنا العام هذا لا يعني إسقاط الخصوصات 10 تماما كلها، وإنما نسقط المقدار الذي لزم منه المحذور، وهو الجد 3. 7 خصوصات لا محذور فيها، المشكلة وين صارت؟ في 10. ولذلك نسقط المقدار الزائد الذي أدى إلى المحذور، فنسقط ثلاثة منها ونعمل بالسبعة ولا يلزم تخصيص الكثير، لأن الضرورات تقدر، العشرة تؤدي إلى المحذور والسبعة لا تؤدي إلى المحذور، فلماذا نسقط الجميع؟ نسقط مقدارا نصل فيه إلى زوال المحذور، نسقط ثلاثة أربعة والباقي نعمل به ولا محذور فيه. زين هنا إذا نريد نسقط ثلاثة أو أربعة ونعمل بالباقي، زين يا أربعة نسقطها من الخصوصات، أي أربعة؟ هنا هم تشتغل الواسطات لو ما تشتغل بعد؟ هنا نقول لا، تتعارض الخصوصات فيما بينها، احنا نريد نخرج ثلاثة فنخرج الثلاثة الأضعف، فنبدأ نرجح الخصوصية الأولى مثلا راجحة، الثانية راجحة، الثالثة راجحة، إلى أن نطلع سبعة ونعزل شنو؟ ثلاثة نسقطها عن الحجية. إذا تساوت وين نروح؟ للتخير، فنختار سبعة ونترك ثلاثة. إذن النتيجة، نحن لا نقول بكبرى انقلاب النسبة، بل نقدم الخصوصات على العموم، ولكن ما لم تؤدي إلى محذور، فإن أدت إلى محذور تعارض العام مع الخصوصات، فإن رجحنا الخصوصات أسقطنا العام، وإن رجحنا العام لم نسقط من الخصوصات إلا بقدر المحذور، يعني نسقط بعضها، وهذا البعض يحدد إما بالترجيح وإما بالتخيير. فانقدح بذلك، هطبقها وردها من الوقت انتهى، فانقدح بذلك. يا ذلك ما قلناه في الدرس السابق أو بالمطلب السابق، أن النسبة إنما تكون بملاحظة الظهورات، وأن التخصيص بالمخصص المنفصل لا يهدم الظهور، فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام أو تخصص العام بكل واحد من الخصوصات، كلها تخصص العام مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يفسرها إليك، ولو كان بعضها بعض الخصوصات مقدما زمانا على البعض الآخر، أو كان بعضها قطعيا والآخر ظنيا، كلها تخصص العام بدرجة واحدة، ما لم يلزم من التخصيص محذور انتهاء التخصيص إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا. اللي هو شنو؟ ما لا يجوز انتهاء إليه عرفا، تخصيص الكثير، تخصيص الأكثر، تخصيص المستوعب، محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا، ولو لم تكن التخصيصات مستوعبة لأفراده، فضلا عما إذا كانت مستوعبة له. هاي ولو لم تكن مستوعبة يشمل التخصيص الكثير والتخصيص الأكثر. إذا كان التخصيص الكثير والأكثر غير جائز، فمن باب أولى التخصيص المستوعب غير جائز، لذلك قال فضلا عما إذا كانت التخصيصات مستوعبة لجميع الأفراد، فلا بد حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ إذا كانت التخصيصات تؤدي إلى هذا المحذور، إذا كانت تؤدي إلى تخصيص الكثير أو الأكثر أو المستوعب، شو نسوي؟ فلا بد حين وقوع المحذور من التخصيص من معاملة التباين بينه وبين مجموعها، بين من؟ بين العام من جهة لوحده، وبين مجموع الخصوصات، يصير تعارض وتباين بين العام ومجموع الخصوصات. زين شنو نسوي حينئذ؟ تعارض مستقر، فنرجع إلى الروايات الترجيحية، ولا بد من ملاحظة الترجيح بينهما، بين العام والخصوصات. فإن وجدنا ترجيح عملنا به، وإلا حكمنا بالتخير من ملاحظة الترجيح بين العام والخصوصات وعدم الترجيح. يترتب على ذلك، فلو رجح جانبها، جانب من؟ جانب الخصوصات، لو كان فيه مرجح أو لا ما في مرجح، وحكمنا بالتخير وقدمناها اختيارا بدون مرجح، فلو رجح جانب الخصوصات أو اختير هيك اعتباطا فيما إذا لم يكن هناك ترجيح بناء على التخير، فإذا قدمنا الخصوصات فلا مجال للعمل به أصلا، به من؟ بالعام، لا بالباقي ولا بغير الباقي، أصلا بعد يدخل وجوده كعدمه، يعني هذا تعارض مستقر بعد. بخلاف ما لو رجح طرفه، طرف من؟ طرف العام، إذا كان العام راجح، أو قدم العام تخيرا إذا لم يكن راجحا، فهنا لا تطرح الخصوصات تماما، لا، فلا يطرح منها، يعني ممن منها؟ من الخصوصات، إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه، ما لا يلزم مع طرحه محذور. نطرح مقدار، هذا المقدار إذا طرحناه لا يلزم محذور. يعني شلون؟ احنا عندنا 10 خصوصات، هاي 10 خصوصات إذا التزمنا بها جميعا ايش راح يلزم؟ يلزم تخصيص الكثير وهو لا يلزم. فنطرح من 10 مقدارا، ذلك المقدار إذا طرحناه بعد ما يلزم محذور تخصيص كثير. وحسب المثال احنا قلنا ايش قد مثلا؟ 3، نشوف 3 إذا زلناها 7 لا تعتبر تخصيصا للكثير. لو قال أكرم العلماء وكان عددهم 20، ثم جاءت خصوصات تخرج 10، فالعشرة من 20 يعتبر كثير، يعتبر جد كثير، لكن إخراج 7 من 20 ثلث لا يعتبر كثير. فنتنازل عن 3 ونلتزم بالباقي، عبارة شوية غامضة دققوا وياي. فلا يطرح من الخصوصات 10 إلا المقدار، إلا المقدار، فنبدل بعض العبارة، فلا يطرح من الخصوصات 10 إلا المقدار الذي لا يلزم محذور مع طرحه. إذا طرحنا والتزمنا بالباقي لا يلزم محذور، يعني إذا طرحنا 3 والتزمنا 7 لا يلزم محذور. فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه، اللي جد عدد اللي راح نطرحه 3، لا يلزم المحذور من التخصيص بغيره، اللي هو جد غيره، غير من؟ يعني غيره، غير المطروح، المطروح 3، غير المطروح يعني 7، يعني 7 الباقية لا محذور فيها، فنطرح 3 ونلتزم 7. المعنى واضح، لكن العبارة ما أدري شلونها يعني. راح نترجمها بطريقة ثانية حتى تصير أوضح. نقول فنطرح من الخصوصات مقدارا يزول بسببه المحذور ولا يبقى محذور في الالتزام بالباقي. قد عبارة حلوة زين. لماذا نطرح فقط المقدار الذي فيه محذور ونلتزم بالباقي؟ نطرح ثلاثة ونلتزم بالسبعة. لأن التعارض والتباين بين العام وبين جميع العشرة كل واحد واحد حتى نسقطها كلها، لولا التعارض والتباين بين العام وبين العشرة كمجموع التعارض وين صار؟ المشكلة وين صارت؟ مع جميع العشرة لو مجموع العشرة؟ أكو فرق بين الجميع والمجموع لو ما أكبر؟ أكو فرق. احنا لا محذور لدينا في الجميع، ليس جميع العشرة فيها محذور، الأول والثاني والثالث والرابع كلها فيها محاذير، لا، وإنما الالتزام بالعشرة كمجموع على نحو الموجب الكلية هو الذي يؤدي إلى تخصيص الكثير. فالمشكلة في المجموع وليس في الجميع، ولذلك لا داعي لطرح الجميع، وإنما نطرح البعض فيختل المجموع. فإن التباين بين العام والخصوصات إنما كان بين العام وبين مجموع الخصوصات وبين مجموعها لا جميعها. العام ما عنده مشكلة مع الجميع، يقول أنا ما عنده مشكلة مع الجميع، عنده مشكلة مع البعض. هذا البعض إذا انضم إلى الجميع صار عشرة، أنا عندي مشكلة مع العدد عشرة، المجموع يعني العدد عشرة، مشكلة مع العدد عشرة لأنه سيؤدي إلى تخصيص كثير. أما إذا أخرجنا ثلاثة وأبقينا سبعة، يقول هاي السبعة أنا ليس لدي مشكلة معها، أنا ليس لدي مشكلة مع الجميع حتى نطرح الجميع، وإنما لدينا مشكلة مع المجموع وهو العشرة، فإذا تنازلنا عن العشرة زال المحذور. وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ إذا قلنا بعدم طرح الجميع وإنما نطرح ثلاثة ونبقي السبعة، زين شلون نعين؟ قلنا شو نروح؟ نروح للمرجحات، وإذا ماكو مرجحات نروح للسخير. وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص العام ببعضها دون البعض. شلون يعني ببعضها دون البعض؟ يقول ترجيحا لو كان هناك مرجح، او تخييرا اذا لم يكن هناك مرجح فلا تغفل. هذا فيما كانت النسبه بين المتعارضات واحده مستحبه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا تقلق.